الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس المتمم للستين من شرحنا على العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، قال: قوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله. كان الكلام المتقدم تعريف الإيمان من حيث الإصطلاح، والكلام فيه من حيث الاعتقاد، وأما الآن فهو يتكلم عن تفاصيل الإيمان وأركانه. قال: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته، حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأل عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وفسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته، حيث قال لهم: أمركم بالإيمان بالله وحده، وتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. الحديث متفق عليه. لكن هذا إذا افترق الإيمان عن الإسلام، يعني نعم كلاهم كل منهما يدل على معنى الآخر، وهو دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فالصلاة من الإيمان، والحج من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والأداء الخمس من الإيمان. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لابد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وقد تقدم الكلام على هذا. والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي المؤمنون الذين يثنى عليهم بإيمانهم، وإلا فمن لم يوجل قلبه وهو مقر بما تقدم مسلم مؤمن لكن لا يثنى عليه بالإيمان. وقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، يعني لا يقول قائل كيف يقول في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويقول في حديث وفد عبد القيس الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فكان المعنى أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قد تقدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه، والإشكال يرفع بأننا نقول حديث عبد القيس تضمن دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وحديث عمر تضمن أركان الإيمان، فالأعمال من الإيمان. ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذا أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لما يشعر بانحلال قيد قيادة. هذا لا بأس به، يعني أنه ذكر أشهر الخصال، أو أنه ذكر ما كانوا يحتاجون إليه في ذلك الوقت، يعني قوم جاءوا من البحرين من آخر الدنيا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الصفات أصلا هي موجودة عند العرب، كثير من الصفات موجودة عند العرب: كرام الضيف، إحسان إلى الجار، صلاة الرحم، صدق الحديث، وداء الأمانة، غير ذلك، هذه موجودة عند العرب. كان كثير من العرب يتصفون بها قبل الإسلام وبعد الإسلام، فلذلك أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يحتاجون إليه، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما في تركه ضرر عظيم. قال: والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتية وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والمغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا مالية فإنها واجبة لله والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار، وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار، وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله على ما عرف في موضعه الصحيح أنها تجب في مالهم. فهمتم يا أخوة المراد بنقل هذا الكلام كله؟ يعني للجمع بين حديث جبريل وبين حديث وفد عبد القيس. قوله: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال تعالى: إن تصب حسنة يقول هذه من عند الله، المراد بالحسنة هنا الرخاء والرزق، وإن تصب سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، المراد بالسيئة هنا ماذا؟ القحط والمرض، لأن المبتدع قد استدلوا بهذه الآية على أن الإنسان يخلق فعل نفسه، فإن قيل: كيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل: قول كل من عند الله الخصب والجذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك، خرج ابن المنذر من طريق مجاهد. والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال، وقد قيل: الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، وقيل: الحسنة ما أصاب يوم بدر والسيئة ما أصاب يوم أحد، هذا تفسير بعض المعنى، والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، ولأنه قال كل من عند الله فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء، وقوله بعد هذا: ما أصابك من حسنة ومن سيئة، مثل قوله: وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة. المهم أن الخير والشر من الله، الخير والشر من الله، سواء ما هو متعلق بأمور الدنيا وما هو متعلق بأمور الدين، إلا أن الخير الذي متعلق بأمور الدين يحبه الله الطاعة ويأمر بها، والشر يبغضه الله وينهى عنه، لكن خلقه لحكمة، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، والإنسان شيء وفعله شيء، وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه، وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، على ما يأتي بيانه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أخرجه مسلم. أي فإنك لا تخلق شرا محضا، وإن كان بالنسبة لك شر، لكن الله عز وجل أوجده لحكمة، خلقه لحكمة، إذن ليس بشر، ليس بشر. الآن قطع يد السارق بالنسبة للسارق شر أم خير؟ بالنسبة للسارق شر بلا شك ولا ريب، تقطع يده يصبح معطل الجارحة، لكن بالنسبة للحكم الشرعي خير ولا شر؟ هي خير. إذن فلا بد من الجمع بين الأدلة، لأن المبتدع استدل بحديث والشر ليس إليك أن الله لم يخلق الشر، هذا ما هو صحيح. فإبليس رأس الشر وخلقه الله. أي فإنك لا تخلق شر محضا، بل كل ما تخلقه ففي حكمة، هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، كل من عند الله. وأما أن يضاف إلى السبب كقوله: من شر ما خلق. وإما أن يحذف فاعله كقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني لم يقل هل أراد بهم ربهم شرا، لم يقل هل أراد بهم ربهم شرا، بينما الرشد قال أم أراد بهم ربهم رشدا. فلا بد من التنبه لهذا، يعني من باب التأدب مع الله عز وجل حتى لا يضاف الشر إليه، يعني على أنه إضافة مدح أو إضافة ثناء ونحو ذلك. قال: وليس إذا خلق ما يتأدى به بعض الحيوان لا يكون في حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام. وهذا ما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا كالملك كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، وقد قيل: 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بالإمام. وإذا قدر كثرة ظلمه فذلك خير في الدين، كالمصائب تكون كفارة للذنوب، ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وفي قوله: فمن نفسك، من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجي إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. ليس كما يقول بعض المفسرين: إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى؟ هذا لا يقوله إلا رجل جاهل، وإلا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الهدى والتقى. وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك. فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، أو أيضا يجعله مريدا ويوفقه على العمل. كم من إنسان يريد الخير وما يستطيع العمل له، لأنه لم يوفق للعمل له. فإنه لا يكفي مجرد علمه في كل نعم إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا، والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريد كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر. ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرواتب وهي آخر الرتب. يعني أنت محتاج إلى سؤال الهداية لأمور: سؤال تعليم، سؤال توفيق، سؤال تثبيت، وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. فقد بيّن القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه، وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو. فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حديث أبي سعيد عند البخاري: من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، فهو حمد وهو شكر لله تعالى. وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد، ثم يقول بعد ذلك: ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ذا العظمة منك العظمة. وهذا تحقيق الوحدانية لتوحيد الربوبية، خلقا وقدرا وبداية وهداية، هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولتوحيد الألوهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر، يعني جدا عظمة وقدرة وملكا، أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه. ولهذا قال: لا ينفعه منك، ولم يقل: ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليه، لكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب، وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب ألا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو. فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لابد من انضمام أسباب أخر إليه، ولابد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته. فالله عز وجل هو المتصرف أزلا وأبدا وخلقا وإيجادا وقبولا وردا ومنعا وعطاء، يعني من جميع التصرفات. والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، بل أيضا بإرادة الله أن يكون زرعا. ليس السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا ينبت لكم. ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. والمخلوق الذي يعطيك وينصرك، فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه، ولو كان ملكا مطاعا. ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضى وعدم المانع. وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضى، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضى تام، وإنما سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعنيه شروطا، فهذا نزاع اللفظ. وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل. ومن عرف هذا حق المعرفة فتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره، فضلا أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره، ولا يرجى غيره. انتهى من هذا الباب. والمصنف رحمه الله أحيانا يخرج إلى بعض علم الكلام، وهذا من يعني من الإساءات إلى هذا الشرح، إذ أن الشرح سلفي ومن أحسن الشروح، إلا أنه أحيانا يخرج إلى علم الكلام ولو بقي مع الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية لكان أولى، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. لكن قد يسلك هذا المسلك والله أعلم، لأن الكتاب يقع عند المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم، فيحتاج إلى مثل هذا الكلام، والله المستعان.